الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الترويج والإعلان، والذي سيكون بعنوان تخطيط الحملات الإعلانية وتقدير موازنتها. ونبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ما المقصود بالحملة الإعلانية؟ السؤال الثاني: ما هي أساليب تخطيط الحملة الإعلانية؟ السؤال الثالث: ما هي أساليب تقييم الرسالة الإعلانية؟ السؤال الرابع: كيف نقوم بتقدير موازنات الحملات الإعلانية؟ والإجابة على هذه التساؤلات هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، الحملة الإعلانية عبارة عن برنامج إعلاني يتم توجيهه إلى فئات معينة من المستهلكين الحاليين والمرتقبين، ويسعى إلى تحقيق أهداف اتصالية من خلال مجموعة من الجهود المخططة والمدروسة. والخطوات الأساسية لتكوين الحملات الإعلانية هي: 1. الغرض من الإعلان، أي يجب أن يوضح منذ البداية فئة الجمهور المراد الوصول إليه عن طريق الحملة الإعلانية، حتى يمكن حصر هذه الفئة وتحليل كافة المعلومات والبيانات الخاصة بها، مثل فئات العمر والجنس والدخل والمهنة وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تعتمد على طبيعة السلعة المراد الإعلان عنها. 2. تحديد الأهداف الإعلانية، فيجب أن يتم تحديد الأهداف الإعلانية بشكل دقيق حتى يتسنى للمعنيين القيام بتنفيذها، وأن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس، وذلك لغرض التأكد من درجة تحقيق الأهداف بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج الحملة الإعلانية. 3. التركيز على عدد معين من الدعاوى الإعلانية، فقد تقوم الحملة الإعلانية بإعداد عدد من الدعاوى الإعلانية التي يرغب المعلن باستخدامها في الرسالة بصيغة واحدة لا تتغير أثناء تلك المدة، أو قد تحتوي الحملة على مجموعة من الرسائل وغير ذلك. 4. تحديد المبالغ المخصصة للحملة. منذ البداية يجب معرفة المبالغ المخصصة للحملة الإعلانية ومقسمة على فترات تنفيذ الحملة، كل شهر أو كل فصل أو كل سنة. ومن العوامل التي تؤثر على حجم تلك المبالغ المخصصة هي القدرة المالية للمنظمة. 5. اختيار الوسيلة المناسبة. إن اختيار الوسيلة المناسبة يتم عبر المفاضلة بين عدة وسائل إعلانية لغرض الوصول إلى الجمهور المعني بالحملة بشكل دقيق حتى تحقق الحملة الإعلانية أهدافها المرسومة. 6. تصميم الرسالة الإعلانية، وهي من أهم الخطوات في الحملة الإعلانية، لأن هناك الكثير من المتغيرات المؤثرة على شكل الرسالة الإعلانية المرسلة إلى الجمهور المستفيد، مثل أهداف الحملة الإعلانية، وكذلك نوعية الجمهور الذي ستوجه إليه الرسالة، وكذا طبيعة السلعة. 7. تقدير الوقت الملائم للبدء بتنفيذ الحملة الإعلانية، وذلك فيما يتعلق بكل مرحلة من مراحلها، فمن السلع ما يرتبط بمواسم معينة، ومنها ما يرتبط بمناسبة الأعياد، ومنها ما يحتاجه المستهلكون طوال العام. إذن فما هي أساليب تخطيط الحملة الإعلانية؟ يتطلب من المكلفين بتخطيط الحملات الإعلانية توجيه الجمهور لتحقيق الأهداف الإعلانية المعلنة سلفاً، ويتم ذلك من خلال العديد من الأساليب. أولها أسلوب الخطة المستمرة، وحسب هذا الأسلوب يتم توجيه الرسالة الإعلانية إلى الجمهور طوال مدة الحملة، وقد تكون الرسالة واحدة ولا تتغير أثناء تلك المدة، أو قد تحتوي على عدد من الرسائل تشمل كل منها عرضا معينا، ولا يوجد علاقة بين رسالة وأخرى سوى أنها تصدر من معلن واحد. ويصلح هذا الأسلوب في حالة السلع ذات الجمهور العام الذي يشمل كافة فئات المجتمع. وثانيها أسلوب الخطة المجزأة، ويصلح هذا الأسلوب للشركات التي تستخدم مفهوم قطاعية السوق وتقوم بتحقيق أكثر من هدف سوقي في نفس الفترة، ومستهلكيها يمكن تقسيمهم إلى فئات متباينة تشترك كل فئة أو مجموعة في عدد من الخصائص، ومن ثم يتم إعداد رسالة إعلانية أو سلسلة من الرسائل لكل فئة أو قطاع مستهدف، أو تحتوي كل رسالة على مجموعة من المعلومات ونقاط التركيز تختلف عن المجموعة الأخرى، وذلك حسب طبيعة الجمهور المستهدف وخصائصه، ومن ثم يتم تجزئة الحملة إلى عدة مجموعات، بحيث تقوم كل مجموعة بمحاولة التأثير على قطاع معين من المستهلكين. وثالثها أسلوب الخطة المتكاملة، ويقوم هذا الأسلوب على أساس أن هناك مجموعة من الأفكار تعمل كل منها على تحقيق هدف جزئي أو مرحلي، ولكن جميعها تدخل في إطار هدف واحد في النهاية تقوم الحملة الإعلانية على تحقيقه، ومن ثم يقسم الهدف العام إلى عدد من الأهداف الفرعية، بحيث تعد مجموعة من الرسائل الإعلانية تحتوي كل رسالة على فكرة معينة تقوم بمعالجتها، ويكون هناك نوعا من التتابع في الأفكار بحيث يتحقق الهدف الأخير في نهاية الحملة. أعزائي الطلبة، إن عملية التخطيط الإعلاني تتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات اللازمة لإنجاح الخطة الإعلانية، وتتصف هذه الخطوات بالتكامل والتنسيق بين خطواتها، وإن مراحل تخطيط الحملة الإعلانية تكون على الشكل التالي: المرحلة الأولى في تخطيط الحملات الإعلانية هي تحليل السوق وجمع المعلومات، حيث تعتبر هذه الخطوة من المسائل الطبيعية لأي نشاط تخطيطي، حيث أن المعلومات تعتبر القاعدة التي تبنى عليها الخطة الإعلانية، ويتم الاستفادة من الجهود المبذولة من قبل إدارة الإعلان في الشركة أو الوكالات المتخصصة ببحوث الإعلان واتباع السبل العلمية في دراسة السوق، ويمكن تقسيم البيانات التي يحتاجها مخطط الحملة الإعلانية إلى 4 أنواع: أولاً، بيانات متعلقة بالظروف التسويقية، وهي مجموعة من البيانات تتعلق بالبيئة التي يعمل في ظلها النشاط التسويقي بصفة عامة والنشاط الإعلاني على وجه الخصوص، ويلاحظ أن هذه البيانات تتعلق بمتغيرات بيئية لا يمكن لرجل الإعلان التحكم فيها، وهي خارج نطاق سيطرته، ولكن عليه أن يأخذها بعين الاعتبار عند تخطيطه للحملات الإعلانية. ومن أمثلة هذه البيانات حجم الطلب في السوق واتجاهاته، حصة الشركة من السوق مقارنة بحصص المنافسين، بيانات عن المنافسين واستراتيجيتهم الإعلانية. ثانياً، بيانات متعلقة بالسلعة المعلن عنها. ينبغي على مخطط الحملة الإعلانية أن يقوم بجمع كافة المعلومات الضرورية عن السلعة أو مجموعة السلع التي يقوم بإنتاجها وتقديمها إلى الأسواق والتي يريد الإعلان عنها. وهنالك العديد من البيانات المتعلقة بالسلعة التي يمكن جمعها، ومنها على سبيل المثال خصائص السلعة المعلن عنها من حيث الحجم والشكل والجودة وتشكيل السلع التي تقدم من هذا النوع. 2- عوامل الجذب التي تمتاز بها السلعة من حيث الجودة والمتانة ووفورات الاستعمال والسعر والتغطية الجغرافية والاسم التجاري، وكل هذه المعلومات قد تصلح كنقاط بيعية هامة ومغريات يمكن الاستفادة منها في الحملات الإعلانية. 3- المرحلة التي تمر بها السلعة في دورة حياتها. 4- السلع المنافسة وخصائصها، وتفيد في معرفة أي من النقاط سيتم التركيز عليها في الإعلان عن سلعة المنظمة للتمتع بمزايا تنافسية معينة. 5- الأثر العاطفي للسلعة من حيث علاقة السلعة بالغرائز والعواطف المختلفة، مثل نواحي الجمال فيها وما يثيره من غرائز كالملكية والسيطرة والاستطلاع والخوف. 6- الأثر الحسي للسلعة من حيث ارتباطها بأحد أو بعض حواس الإنسان الخمس: النظر، اللمس، الشم، السمع، التذوق. فالنظر يفيد في معرفة السلعة ومقاساتها المختلفة، واللمس من حيث نعومة السلعة ورقتها مثل الملابس والأحذية والفراء والقمصان إلى آخر ذلك. وحاسة الشم تفيد في بعض السلع مثل مستحضرات التجميل والروائح العطرية والدخان والأطعمة وغيرها. والصوت في السلع الصوتية مثل أجهزة التسجيل الموسيقية وغيرها. والتذوق مرتبط بالسلع الغذائية. ثالثاً، معلومات متعلقة بالمستهلك المستهدف. إن معرفة الشركة بمستهلكيها المستهدفين تعتبر الضمان الأساس لنجاح نشاطها، وينطبق ذلك بصفة خاصة على النشاط التسويقي والإعلان. وتتناول دراسة المستهلكين الحاليين والمحتملين عدة أنواع رئيسة، أهمها: 1- من حيث عدد المستهلكين ومدى انتشارهم. 2- من حيث خصائصهم، فهناك العديد من الأسس التي يمكن استخدامها لتقسيم السوق إلى قطاعات معينة، ومنها النوع: ذكر أو أنثى، الحالة الاجتماعية، أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل، والسن ودرجة التعلم والثقافة. 3- من حيث عادات الشراء. 4- معلومات متعلقة بالوسائل الإعلانية. ينبغي على مخطط الحملة الإعلانية أن يتناول الوسائل الإعلانية بالدراسة والتحليل، حيث أن جمع المعلومات الضرورية عنها، وهذا سوف يساعد في اختيار الوسائل الإعلانية المستخدمة في العملية الإعلانية، هذا يحقق الأهداف الإعلانية المختلفة. ويمكن أن تتناول الوسائل الإعلانية ما يلي: حصر كافة الوسائل الإعلانية المتاحة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، خصائص كل وسيلة من هذه الوسيلة ومميزات استخدامها، ثم مدى ملائمة هذه الوسائل للإعلان، ومعدلات التوزيع الخاصة بكل وسيلة، وتكلفة استخدام كل وسيلة. هذا ما يتعلق بالمرحلة الأولى في تخطيط الحملات الإعلانية. أما المرحلة الثانية فهي تحديد الأهداف. فبناء على المعلومات السابقة التي تناولت الظروف التسويقية التي تعمل من خلالها الشركة والبيانات المتعلقة بكل من السلعة والمستهلك والوسائل الإعلانية، تكون الشركة في وضع أفضل يمكن من خلاله تحديد الأهداف الإعلانية التي تسعى إلى تحقيقها من خلال الحملة الإعلانية. وتعتبر عملية تحديد الأهداف الإعلانية خطوة أساسية في تخطيط الحملات الإعلانية، حيث اتضح من تعريف الحملة الإعلانية أنها برنامج إعلاني موجه لفئة أو لفئات معينة من المستهلكين لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية. ويؤدي تحديد هذه الأهداف تحديدا دقيقا إلى إمكانية تحديد الحملة الإعلانية واتخاذ القرارات الأخرى المتعلقة بالاستراتيجيات، ثم ضمان تحقيق الرقابة الفعالة والتقييم الموضوعي لهذه الحملة. وهنالك مجموعة من الاعتبارات التي تحكم عملية تحديد الأهداف الإعلانية، من أهمها: 1. الأهداف العامة للمنشأة والأهداف التسويقية، باعتبار أن الإعلان جزء من النشاط التسويقي وأن أهدافه لا بد وأن تكون داخل إطار أهداف النشاط العام. 2. مستوى هذه الأهداف من حيث كونها طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل. 3. دورة حياة السلعة أو الخدمة المعلن عنها. 4. المرحلة الإعلانية التي تمر بها السلعة أو الخدمة المعلن عنها وتتكون من 3 مراحل، هي مرحلة الارتياد، ومرحلة المنافسة، ومرحلة الاحتفاظ بالشهرة. 5. نطاق السوق الذي تخدمه السلعة أو الخدمة من الناحية الجغرافية، سواء كان هذا السوق محلياً أو دولياً. 6. الظروف العامة التنافسية والاقتصادية والسياسية وغيرها التي تعمل فيها الشركة وتتأثر بها تأثراً كبيراً. هناك العديد من التقسيمات للأهداف الإعلانية، نعرض بعضا منها في السطور التالية. ألف: أنواع الأهداف الإعلانية من حيث الفترة الزمنية. تقسم إلى: أهداف طويلة الأجل كخلق مركز متميز للشركة ومنتجاتها، وثانيها أهداف متوسطة الأجل كخلق صورة مناسبة للشركة أو أسماءها التجارية وزيادة ولاء المستهلك للسلعة. وهنالك أيضاً أهداف قصيرة الأجل كزيادة المبيعات وزيادة حصة الشركة في السوق. النوع الثاني من الأهداف الإعلانية من حيث أوجه التركيز، هناك أهداف خاصة بالمبيعات مثل خلق الطلب على السلعة، زيادة الطلب على السلعة، أو المحافظة على مستوى المبيعات، وأهداف خاصة بتغيير معتقدات المستهلكين مثل تصحيح المفاهيم نحو سلعة معينة، اجتذاب فئات جديدة نحو السلعة، تغيير نمط الاستهلاك تجاه نوع معين من السلع، تغيير وغرس عادات جديدة لدى المستهلكين. وهنالك أيضا أهداف خاصة بتدعيم مركز الشركة مثل مواجهة المنافسة من الشركات الأخرى ودعم الصورة الذهنية للشركة في أعين جماهير الرأي العام. الخطوة الثالثة في تخطيط الحملة الإعلانية هي تحديد مخصصات الإعلان، حيث يرتبط تحديد مخصصات الحملة الإعلانية بالأهداف التي تسعى الحملة إلى تحقيقها، بالإضافة إلى الطبيعة المعلن عنها للسلعة والسوق المستهدف بالإعلان. وبالواقع ليس هناك حجم معين من الأموال يمكن على أساسه الحكم فيما إذا كانت المخصصات كافية أو قليلة، فتختلف المخصصات الإعلانية من صناعة إلى أخرى، ومن شركة إلى أخرى داخل الصناعة الواحدة، ومن حملة إعلانية إلى أخرى داخل نفس الشركة. وقبل التعرض للوسائل المختلفة التي يمكن اتباعها في تحديد المخصصات الإعلانية، ينبغي التنويه إلى أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة بين المشتغلين في حقل الإعلان وبين العديد من المسؤولين عن النشاط الإعلاني في الشركات المختلفة. أحد هذه المفاهيم الخاطئة هي أنه كلما زاد الإنفاق الإعلاني كلما زادت المبيعات المترتبة على هذا الإنفاق، ولكن الصحيح أن هذه العلاقة ليست خطية بالمعنى الكامل، بمعنى أن كل زيادة في الإعلان ليس بالضرورة أن ينتج عنها زيادة في المبيعات، ولكن نجد أن منحنى المبيعات يأخذ في الزيادة بمعدل متناقص في البداية، ثم يزيد بمعدل متزايد حتى يصل إلى مستوى معين لن تفلح معه أي محاولات لزيادة الإنفاق الإعلاني لكي تزيد المبيعات. وهنالك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في تحديد مخصصات الإعلان، وتختلف هذه الطرق في الدقة وفيما تقدمه من نتائج. ومن أهم هذه الطرق ما يلي: 1. ما يمكن للمعلن تحمله. حيث تقوم بعض الشركات بتحديد مخصصات الإنفاق الإعلاني بناء على مقدار الأموال المتاحة لديها، وتستطيع توجيهه إلى النشاط الإعلاني. وبالرغم من سهولة هذا الإجراء، إلا أنه غير منطقي من الناحية العملية وغير صحيح من الناحية العلمية، فاستخدام مبالغ محدودة في الإعلان قد لا يفي بالهدف المراد الوصول إليه. وبنفس المنطق، فإن استخدام أموال أكثر من اللازم قد يكون تصرفاً غير مبرر ولا يؤدي أيضاً إلى زيادة المبيعات. 2. نسبة من المبيعات هي أكثر الطرق شيوعاً في تحديد مخصصات الإعلان في الواقع العملي، ويجري تحديدها بإحدى الطرق التالية: نسبة مئوية من مبيعات العام الماضي أو السنوات الماضية، أو نسبة مئوية من المبيعات المتوقعة للعام القادم، أو نسبة تجمع بين الطريقتين السابقتين. وتتحدد هذه النسبة إما بالاسترشاد بنسب الصناعة، أو ما تم اتباعه تقليدياً بواسطة الشركة، أو من خلال الحكم الشخصي للمدير المسؤول. وبالرغم من سهولة هذا الأسلوب، إلا أن العيب الأساسي المرتبط باستخدامه هو أنه يتعامل مع المبيعات كمتغير مستقل، والإعلان كمتغير تابع، وليس العكس، حيث أن الزيادة في الإعلان تعتبر متغيراً مستقلاً يتبعه زيادة في المبيعات التي تعتبر متغيراً تابعاً. وباستخدام منطق هذا الأسلوب، نجد أنه عندما تنخفض المبيعات ينخفض بالتبعية المبلغ المخصص للإنفاق الإعلاني، وهذا غير مقبول منطقياً، حيث يجب أن تزيد الجهود الإعلانية في هذه الحالة في محاولة لزيادة المبيعات. الطريقة الثالثة: نسبة محددة لكل وحدة مبيعات. تعتبر هذه الطرق أو هذه الطريقة إحدى الطرق المرتبطة بالطريقة السابقة، ولكن الاختلاف هنا يكمن في ربط الإنفاق الإعلاني بكل وحدة مباعة بدلا من ربطها بإجمالي المبيعات. وأيضا هذه الطريقة تتعرض للانتقادات والعيوب الموجهة للطريقة السابقة. 4. ما يفعله المنافسون. تقوم بعض الشركات بتحديد مخصصات حملاتها الإعلانية بناء على المؤشرات التي يستخدمها المنافسون في الصناعة، وحتى على مستوى متكافئ مع هذه الشركات، وهو ما يمكن أن يطلق عليه بالمدخل الدفاعي. ولكن للأسف يفترض هذا المدخل أن المنافسين يعرفون جيدا ما يفعلونه، وأنهم يتصرفون برشد، وأن أهدافهم والمشاكل التي يواجهونها متشابهة، وهو ليس من الضروري تحققه في الواقع العملي. مدخل الهدف والوظيفة. ووفق هذا المدخل، تقوم الشركة بتحديد مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها، ثم تحديد المهام المختلفة والمطلوبة لأداء هذه الواجبات، ويتم تجميع هذه التقديرات حتى يتم الوصول إلى المخصص النهائي. والميزة الأساسية لهذا المدخل هو اعتماده على طريقة علمية سليمة في تحديد المخصصات الإعلانية، وهي موضوعية بطبيعتها، حيث ترتبط مخصصات الإعلان بالهدف الذي ترمي الإدارة إلى تحقيقه، وتعتبر في نفس الوقت طريقة واقعية تأخذ جميع المتغيرات والظروف في الحسبان. ولكن هذه الطريقة قد يصاحبها بعض العيوب، منها ما هو مرتبط بنزعة البعض في المغالاة في وضع الأهداف، ومن ثم المبلغ المخصص للإنفاق، كما أنها قد لا تتفق مع الموارد المالية للشركة. إلا أن هناك، أعزائي الطلبة، بعض العوامل المؤثرة في تحديد مخصصات الإعلان. من بين هذه العوامل درجة حداثة السلعة في السوق، وطبيعة ونوع السلعة، ودرجة اتساع السوق، ودرجة تشبع السوق. المرحلة الرابعة في تخطيط الحملات الإعلانية هي تنمية الاستراتيجيات الإعلانية، حيث تتعلق هذه الخطوة بكل القرارات الفنية المتعلقة بإعداد الدعاوى الإعلانية، وتصحيح النواحي الفنية الخاصة بالإعلان وإخراجه، وكذلك القرار الخاص باختيار الوسائل الإعلانية ومعاييره الذي يتضمن هذه المراحل. أولاً، اختيار نوع الوسيلة. فلكل وسيلة إعلانية خصائص متميزة قد تناسب أو لا تناسب نوع الرسالة الإعلانية المرغوب نقلها، ونوع القطاع المستهدف نقل الرسالة إليه. على سبيل المثال استخدام البريد المباشر للإعلان يعتمد على وجود قائمة معينة بالجمهور المستهدف مع وجود بعض الخصائص مثل السن أو الوظيفة، طلاب، أطباء إلى آخر ذلك. ولهذا يمكن استخدام البريد المباشر للوصول إلى قطاع معين برسالة تفصيلية بها العديد من المعلومات التي قد لا يمكن توصيلها عبر وسائل أخرى. وعلى الجانب الآخر، إذا كانت الرسالة قصيرة ولا تحوي على معلومات معقدة ويراد توصيلها إلى جمهور واحد ليس بخصائص معينة، يمكن استخدام الإعلان في وسائل النقل. وعلى مدير التسويق أن يقارن بين مزايا وعيوب استخدام كل وسيلة ويتم اختيار الوسيلة التي تحقق أكبر عائد للمعلن. ثانياً، اختيار البديل المناسب لنوع الوسيلة المستخدمة. يجب على المعلن أن يحدد منذ البداية الوسيلة الإعلانية الأكثر ملائمة لطبيعة السلعة المعلن عنها وطبيعة الجمهور المستهدف، وبعد ذلك يواجه المعلن بالاختيار بين جريدة وأخرى في حالة اختيار الجرائد كوسيلة للإعلان، أو بين قناة وأخرى في حالة اختيار التلفزيون. ويجب على المديرين أن يتفهموا قدرة كل وسيلة في الوصول إلى القطاع السوقي المستهدف، ومثل هذه المعلومات يمكن جمعها من خلال القيام بالبحوث أو الاستعانة بوكالات الإعلانات أو الهيئات المتخصصة التي تقدم مثل هذه المعلومات. ولتحديد مدى أهمية تحديد خصائص الوسائل الإعلانية، يمكنكم أعزائي الطلبة العودة إلى المثال المطروح في الصفحات من 86 إلى 91 من الكتاب المقرر. ثالثاً، تحديد حجم وطول وموقع الإعلان. إن احتمالات قراءة أو مشاهدة الإعلان يختلف باختلاف حجم وطول وموقع الإعلان، الصفحة الأمامية أو الخلفية في الصحف مثلاً، فكلما زاد طول الإعلان وكبر حجمه على سبيل المثال كلما لفت انتباه المشاهد أو القارئ بصورة أكبر. ويختلف حجم وطول وموقع الإعلان باختلاف طبيعة السلعة المعلن عنها، فهي تعتبر أكثر أهمية في حالة السلع رخيصة الثمن، حيث أن المشاهدين أقل نشاطاً في البحث عن معلومات عن السلعة وأقل سرعة في ملاحظة الإعلان عند هذه السلع، وسوف تتأثر التكلفة بطول وحجم وموقع الرسالة الإعلانية. وعلى مدير الإعلان ملاحظة ذلك وحساب تكلفة كل وسيلة مقارنة بحجم الجمهور المطلوب الوصول إليه، ويتم ذلك من خلال المعادلة الآتية: كلفة الإعلان الواحد لكل 1000 أو مليون قسمة عدد التوزيع الفعلي تساوي سعر الإعلان في 1000 أو مليون قسمة رقم توزيع الصحيفة أو المجلة. رابعاً، تحديد التغطية المطلوبة للرسالة الإعلانية. والمقصود بالتغطية المطلوبة هو نسبة الجمهور الذي سوف يتعرض للرسالة الإعلانية الموجهة له، ويعبر التكرار عن متوسط عدد المرات التي يتعرض الجمهور المستهدف للرسالة الإعلانية، ويمكن التعبير عن التغطية بالنسبة المئوية أو العدد المطلق، ويتم حساب معدل التكرار على النحو التالي: التكرار يساوي العدد الإجمالي للجمهور قسمة التغطية الصافية. خامساً، جدولة الإعلانات. بعد دراسة الوسائل الإعلانية ومدى ملائمتها للجمهور المستهدف وتحديد البدائل المختلفة لحجم وطول وموقع الإعلان ومعدل التغطية والتكرار بين الوسائل المختلفة ومقارنتها بالتكلفة لكل وسيلة، يتم مطابقة ذلك مع ميزانية الإعلان السابق وضعها وإجراء التعديل اللازم. وتأتي بعد هذه الخطوة الأخيرة والمهمة، وهي اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ الإعلان وجدولته بما يناسب طبيعة السلعة والجمهور المستهدف. المرحلة الخامسة والأخيرة في تخطيط الحملات الإعلانية هي قياس فاعلية الحملة الإعلانية، حيث يعتبر تقييم فاعلية الإعلان من أهم الموضوعات التي تواجه مدير الإعلان في الشركة، وفي نفس الوقت من أكثرها صعوبة، فأهمية تقييم الإعلان تنبع من رغبة الإدارة في زيادة أرباحها من خلال الأنشطة المختلفة التي تؤدى داخل الشركة، ومن أهمها النشاط التسويقي. ومن أبرز أساليب تقييم الرسالة الإعلانية ما يلي: 1- التقييم السابق للرسالة الإعلانية. ويتم ذلك باختيار الرسالة الإعلانية قبل تنفيذها للتأكد من وضوح المعاني والأفكار التي تعرضها الرسالة وإمكانية استيعابها وتفهمها. فالبرامج الإعلانية تكلف الكثير من النفقات الإعلانية، مما يدفع إدارة الشركة التي ترغب في التأكد من أن المبالغ التي صرفت على النشاط الإعلاني قد تم تبويبها بالشكل المناسب، ويتم ذلك عن طريق عرض الرسالة الإعلانية على مجموعة من الأفراد وتدوين ملاحظاتهم ودرجة فهمهم وقدرة الرسالة الإعلانية على إثارتهم ورفع درجة انتباههم. 2. التقييم المرحلي. في برامج الحملات الإعلانية التي تستغرق وقتاً طويلاً، يكون من المناسب القيام بالتقييم المرحلي، أي تقييم كل مرحلة من مراحل الحملة الإعلانية أولاً بأول، للتعرف على مواطن الخلل في المرحلة السابقة والعمل على تلافيها في المراحل المقبلة للإعلان. ويتم ذلك عن طريق سؤال عينة عشوائية من المشاهدين أو المستمعين أو القراء، وتوجيه الأسئلة تليفونياً عقب إذاعة الإعلان مباشرة إليهم. 3. التقييم اللاحق. ويتم هذا التقييم بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج الحملة الإعلانية بغرض التعرف على النتائج التي تحققت بفضل النشاط الإعلاني، ويعتبر اختبار المبيعات أو اختبار صورة الأفراد الذهنية عن الشركة إذا كان المستهدف من الحملة هو الإعلان عن اسم الشركة والأنجح. وهناك 3 مقاييس رئيسة، بعضها يتعلق بقياس دور الإعلان في معرفة المستهلك نحو المنتج المعلن عنه، وهناك البعض الآخر الذي يتعلق بقياس الأثر البيعي للإعلان. أولاً، مقاييس درجة المعرفة بالمنتج. هذه المقاييس متنوعة، بعضها يستخدم لقياس عدد القراء أو المشاهدين لوسيلة الإعلان المستخدمة واتخاذ ذلك كأساس لتقييم وسيلة الإعلان، بينما هناك البعض الآخر الذي لا يكتفي فقط بحجم القراء أو المشاهدين لوسيلة الإعلان، ولكن أيضاً لحجم القراء للرسالة الإعلانية المنشورة، وذلك على أساس أن هناك بعض القراء أو المشاهدين الذين لا يهتمون بالإعلانات المنشورة أو المذاعة. ثانياً، مقاييس تغيير اتجاهات المستهلكين. من بين الطرق التي يمكن استخدامها كاختيار هيئة تحكيم من بين المستهلكين، ثم عرض الإعلان قبل نشره وتقييمه في ضوء ذلك. ونظراً لأن هناك أكثر من مجال للاتجاهات المطلوب تغييرها، لذلك يستلزم الأمر تحديد الاتجاه المطلوب تغييره ثم قياس قدرة الإعلان على أداء هذه المهمة، وتجري مقارنة الإعلانات ببعضها كلاً على حدة، ويتحدد عدد المقارنات الترويجية في ضوء المعادلة التالية: فاعلية الإعلان تساوي نون ناقص واحد قسمة 2، حيث تستخدم نون لتدل على عدد الإعلانات موضع المقارنة. 3. مقاييس الأثر البيعي للإعلان. تتفاوت هذه المقاييس، حيث يهتم بعضها بقياس الأثر الإعلاني على خلق الرغبة في الشراء، بينما يهتم البعض الآخر بقياس المحصلة النهائية للإعلان متمثلة في زيادة المبيعات، ويتم ذلك عن طريق إيجاد علاقة بين المبيعات التي تحققت خلال فترة معينة وبين الإعلانات الخاصة بنفس هذه الفترة. ويوضح الجدول 7-3 على صفحتي 99 و100 من الكتاب المقرر الإجراءات الخاصة بتقييم البرامج الإعلانية. أعزائي الطلبة، إن تقدير الموازنات للحملات الإعلانية مسألة أساسية، وتعتبر من الأمور المعقدة في تخطيط ذلك النشاط، حيث تعتبر المبالغ التي تنفق على الإعلان بمثابة استثمار في أعمال الشركة، حيث تستخدم في تحقيق المبيعات أو المحافظة على مستواها الحالي أو زيادة مقدارها أو غير ذلك من الأغراض، سواء كانت نتيجة ذلك الإنفاق سريعة في ظهورها أو بطيئة. ومن الطرق التي تتبع لتقدير تلك المخصصات أن يقوم المعلن بتحديد مبلغ معين يخصص للإنفاق الإعلاني، يقدر على أساس من الاجتهاد الشخصي ودون اتباع أي قاعدة معينة، وهذه الطريقة غير علمية، لا ينبغي الأخذ بها لأنها تعتبر مجازفة بأموال المشروع. كذلك قد يحدد المعلن نسبة معينة من قيمة المبيعات التي تمت خلال فترة سابقة مماثلة للفترة التي سوف تحتاجها الحملة الإعلانية المقبلة. ويعاب على هذه الطريقة أيضاً أنها تهتم بالظروف والعوامل التي قد تؤثر على المبيعات في السوق مستقبلاً، الأمر الذي قد يجعل هذا التقدير للمبالغ إما يزيد عن الحاجة أو يقل، هذا ويعتبر ذلك خللاً في خطط وبرامج الشركة. ومن أهم الطرق العلمية لتقدير مخصصات الإعلان: 1- تقدير مبلغ يقدر على أساس نسبة مئوية من رقم المبيعات في الفترة المقبلة. 2- فرض رسم معين على كل وحدة من وحدات السلع التي تباع. 3- تخصيص مبلغ على قدر ما ينفقه المنافسون. 4- تقدير المخصصات الإعلانية التي تكفي لتحقيق الهدف المقصود من الحملة الإعلانية. وتعتبر هذه الطريقة الأخيرة من أقرب الطرق لتقدير المخصصات الإعلانية على أساس عملي وواقعي. وبموجب هذه الطريقة يأخذ مخطط الحملة الإعلانية في الاعتبار عوامل من أهمها: ألف، الهدف الرئيس الذي يجب على الحملة أن تحققه، ومقدار الفوائد التي سوف تعود على المعلن إذا ما تحقق هذا الهدف المنشود. ب، ما مقدار المبالغ التي تكفي لتوجيه الرسالة الإعلانية للعدد الملائم من الجمهور المستهدف في الحملة، والذي إذا استجاب للحملة تحقق الهدف منها. جيم، تبيان ما إذا كانت الأغراض من الحملة الإعلانية على قدر من الأهمية بحيث تستحق أن ينفق عليها تلك المبالغ. دال، مدى الفاعلية التي تتمتع بها الوسائل الإعلانية المختارة في تحقيق تلك الأغراض بدرجة عالية من الكفاءة. ها، مقدار السيولة النقدية التي من الممكن تخصيصها لمواجهة التزامات المعلن أثناء المراحل الأولى من برنامج الحملة الإعلانية، وذلك حتى تبدأ نتائجها في الظهور وتحقق الإيرادات المرجوة منها. ولغرض توضيح كيفية تطبيق هذه الطريقة، يمكنكم أعزائي الطلبة العودة إلى المثال المطروح في الكتاب المقرر على الصفحات من 102 إلى 106 من الكتاب المقرر. أعزائي الطلبة، تطرقنا في هذه المحاضرة إلى تعريف مفهوم الحملة الإعلانية وأساليب ومراحل تخطيطها وما تتضمنه مراحل التخطيط من طرق للمفاضلة بين الوسائل الإعلانية وطرق تقييم نجاح الحملات الإعلانية، ثم تناولنا طرق تقدير موازنات الحملات الإعلانية. ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى لنتحدث عن التخطيط للحملات الإعلانية وتقدير موازناتها، والتي يمكن استهلالها بالأسئلة التالية: السؤال الأول، ما هي الأهداف الاستراتيجية للإعلان؟ السؤال الثاني، ما هي العوامل المؤثرة على فاعلية الإعلان؟ السؤال الثالث، ما المقصود بتحرير الإعلان وما هي جوانبه؟ السؤال الرابع، كيف نعد عنوان الإعلان وما هي أنواع العناوين الإعلانية؟ السؤال الخامس، كيف نعد نص الإعلان وما هي عناصر وأنواع النص الإعلاني؟ إلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.